زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفرصة طيبة أن نلتقي في هذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا نافعا لنا جميعا. ونحن نعلم عظمة هذه الشريعة التي جاءت بحفظ الدين، أولا حفظ الدين، فلذلك شرعت العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والذكر والتلاوة والأدعية ونحو ذلك من العبادات صيانة للدين، وحتى لا يفكر أحد في الاعتداء على الدين شرعت حد الردة للذي يخرج عن الإسلام، سواء خرج إلى دين آخر كاليهودية والنصرانية أو خرج إلى لا دين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، يعني دين الإسلام. وحد الردة هذا حد ثابت لا يمكن الطعن فيه بأي حال من الأحوال، هذا حماية للدين. ثم جاءت بحفظ النفس، حفظ النفس، ولذلك حرمت أكل السموم وتناولها، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لأجل عدم الإضرار بالنفس. وأوجبت حد القصاص صيانة للنفوس من الاعتداء، وحتى يرتدع الباغي. وجاءت بحفظ العقل، فأمرت بما ينميه، ينمي العقل من أنواع الفكر والذكر، وحتى تفكر في آيات الله المسطورة والمنثورة في القرآن وفي الكون. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، مدحهم الله تعالى. وجاءت بحفظ العقل من جهة حد الخمر والمخدرات وغيرها صيانة للعقل عما يذهبه. وجاءت بحفظ العرض، فشرعت الزواج وحرمت الزنا، وجاءت بحد الزنا وكذلك حد اللواط عند كثير من العلماء كحد الزنا، وقال بعضهم يقتل بكل حال، وهو الراجح لقول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إذا كان راضيا. هذا لحفظ الضرورات الخمس هذه: الدين والعقل والنفس والعرض، وخامسها المال. فشرعت التجارة وأحل الله البيع، وحرمت الربا وأكل المال بالباطل، وشرعت حد السرقة المحافظة على المال. نحن سنقف الآن في موضوعنا أمام حفظ النفس، لأن قضية المرور وقواعد المرور والحوادث والإجراءات الوقائية متعلقة بهذا الموضوع. فهو إذن موضوع المرور ليس موضوعا، ليس بحد ذاته مستقلا عن الشريعة. والذي يفكر هذا التفكير ما عنده فقه في الدين، الدين ينطلق منه كل شيء. هات أي قضية من القضايا ننطلق منها من الدين. تريد المرور في الشوارع، عندنا إجراءات شرعية وأحكام وآداب وقضايا كثيرة جدا متعلقة بهذا الموضوع. فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الطريق حقه، أليس الجري على قواعد تنظم السير في الطرقات من باب إعطاء الطريق حقه؟ أليس دعاء الخروج من المنزل فيه: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم؟ فقد يظلم في المرور ويعتدي، يعني لما تقول أعوذ بك أن أظلم، فإذا تجاوزت تجاوزا خاطئا ظلمت، وإذا قطعت الإشارة ظلمت، وإذا تعديت على واحد وسقطت عليه في الخط ظلمت، وإذا حديته على جنب ظلمت، وإذا ركبته الرصيف ظلمت، وإذا جعلت ما جعلت من أنواع التعديات في السرعة القاتلة ظلمت. وكذلك فإن المسلم الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في طريقه لا يمكن أن يتعدى في قواعد المرور، من جهة أن التعدي من الشيطان، والذكر مناف له، واتخاذ الأسباب التي جاءت بها الشريعة في قضية اعقلها وتوكل يستلزم شرعا الأخذ بالأسباب. التأكد من صلاحية السيارة والإطارات والكوابح إلى آخره، الأنوار والإشارات. شكر النعمة بحد ذاته، نعمة السيارات، يستلزم المحافظة عليها وعدم تعريضها للخراب والتلف. الاستفادة من الجلوس في السيارة بسماع ما يفيد كالقرآن والحديث والذكر ونحو ذلك من الفقه والعلم يسبب طمأنينة للنفس ويجعل الإنسان غير متهور ولا مزاحم للآخرين. إذا نظرت في حديث لا تغضب ستجد أن كثيرا من الحوادث سببها الغضب ومردها إلى مضايقات واستفزازات. حداني، يقول تحداني لا أوريه. ليش؟ لأنه لا يطبق حديث لا تغضب. قضية المحافظة على أرواح الآخرين تمنع القيادة أثناء النوم والنعاس، يحرم عليه أن يقود السيارة ونعسان، لأنه معلوم ماذا سينتج عن ذلك. وكذلك لا يبعد أن يفتى بتحريم الجوال أثناء السيارة لأنه يشتت ذهن السائق ويصرف تركيزه عن السواقة، وخصوصا عندما يستدعي الوضع التركيز الشديد. وليست الطرقات سواء، طريق السفر غير طريق البلد، داخل البلد معروف، ولكن السواقة عموما تستلزم الانتباه والتركيز. وكذلك فإن المسلم وهو يسير يتفاعل مع الطريق، يعني مثلا كان إذا صعد كبر وإذا نزل سبح، هذا تفاعل مع الطريق. فأنت إذا كنت في ذكر الله في هذه الحالة فلن تعتدي في الطريق. وقضية تنظيم المرور هذه داخلة في السياسة الشرعية. السياسة الشرعية هي ما يقنن للناس ويقعد لهم من القواعد التي يسيرون بموجبها لتنتظم حياتهم، لأنه لولاها لاختلت حياتهم. ولذلك فإن وضع القواعد المرورية واجب، يعني ما هو مستحب أو جائز أو مباح، لا، واجب، يجب وضع قواعد مرورية يسير الناس عليها، لأنه لولا الإشارات مثلا وهي نوع من التنظيم المروري لاختل نظام الناس. ومعلوم إذا انقطعت الكهرباء ماذا يحدث؟ لو توقفت إشارات المرور ماذا سيحدث؟ وكذلك فإن مصلحة الناس تقتضي وضع ضوابط لهم، ومن ذلك الروادع والعقوبات التعزيرية كالسجن والجلد والغرامات المالية، لأن الله يعلم أن بعض النفوس لا تصلحها إلا العقوبة. فربما لا تنفع الموعظة ومجرد التعليم والإرشاد. وكذلك أيها الإخوة، فإننا نعلم بأن الفقه الإسلامي عظيم، وانظر إليه وهو يفرق بين المباشر والمتسبب، فأحيانا يقتل خطأ مباشرة صدمة مات، وأحيانا يصدم سيارة تصدم واحد فيموت. اللي صدم من وراء هذا المتسبب، المصدوم الأمامي مباشر أنه هو الذي باشر صدم الشخص الذي مات، لكن هذا الذي في الأمام صاحب السيارة الأمامية هو مجرد آلة، لأنه صدمه شخص من وراء وسيارته صدمت شخصا يسير فمات. فعظمة الفقه الإسلامي أنه يستوعب الحالات. لو اثنين اشتركا في قتل شخص خطأ، لو كانت النسبة كذا والنسبة كذا، وكيف ستكون الكفارة وكيف ستكون الفدية، الفقه الإسلامي يفصل ذلك. حتى قضية ضمان المتلفات، تصدم بالسيارة تتلف عند الآخر أشياء، قاعدة ضمان المتلفات بتعويضه. طيب كيف يعوض؟ بناء على قاعدة الأرش الشرعية، تقوم السيارة قبل الحادث وبعد الحادث، والفرق بينهما يدفعه الذي صدم وليس أجرة التصليح، لأنه من المعلوم أن السيارة بعد تصليحها لا تعود كما كانت. ولذلك الطريقة الصحيحة في تقديرها شرعا ليس إصلاح ثمن الإصلاح، وإنما الأرش الذي يقدره أهل الخبرة. الفقه الإسلامي الذي يتضمن قضية الحوادث وتقدير قروش الجنايات، هذا أصيب بكسر مضاعف، هذا جرح غائر، هذا أدى إلى فقدان عقله، هذا راح في إغماء طويلة، هذا انقطع عن العمل سنة، هذا أصيب بكسر أو أصيب بشلل رباعي، هذا شلل نصفي إلى آخره، كل هذا في الفقه الإسلامي موجود ومعروف ماذا سوف ينتج عنه من التعويضات والعقوبات على المفرطين. لما ننظر إلى قضية الحوادث المرورية ونجد أن المسألة خطيرة، فلا بد أن يتدخل الشرع في هذا، الشرع الذي يكلف من يكلف بوضع أنظمة، الشرع الذي يقدر العقوبات، الشرع الذي يقدر الجنايات والإتلافات والغرامات، كل شيء ينطلق من الشرع، لأنه لا يمكن أن تسكت الشريعة الإسلامية عن قرابة نصف مليون حادث، 435,000 في 1428 منصرف، ب6,300 قتيل، وخسائر العمر يعني البشرية في فئة الشباب قرابة 40%، وبلغ عدد المصابين في 23 سنة الماضية أكثر من نصف مليون، توفي منهم 60,000، والخسائر في هذه المدة تقدر 26 مليار ريال من جراء الحوادث المرورية. ويمكن المقدم صالح عنده أرقام أخرى سيعرضها لكم، لكن أنا أقصد أنه هل تسكت الشريعة أمام أرقام مخيفة كهذه ولا تفعل شيئا، ويقال للناس اعملوا ما شئتم، ويزداد الشباب تهورا؟ وانظر إلى الحوار الدائر الآن على منتديات الإنترنت في قضية الحكم بقتل أبي كاف تعزيرا، وهو المفحط المشهور، والذين يدافعون عنه والذين يهاجمون والذين، لكن في النهاية مرد القضية إلى أين؟ إلى الشرع وليس إلى مزاج فلان وعلان، وهذا يشجع أبو كاف وهذا ما يشجع أبو كاف، لأن القضية أكبر من ذلك بكثير، قضية أرواح ناس الآن، أرواح ناس، ليس ما ينتج من حوادث السيارات مجرد قتل أو جراح أو كسور أو إصابات ثابتة أو مثلا يعني إعاقات دائمة كما سنسمع ربما من الدكتور المتخصص في هذا، أو تسمعون من الإخوان المشاركين لنا في تجربتهم المريرة والأليمة في الحوادث. لكن أقول حتى إتلاف الإطارات من قبل التفحيط هذا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. وحتى الترويع واحد الآن روع واحد في القيادة، قاد السيارة بطريقة مروعة، ما نتج حادث، سلم الجميع وما في تلفيات، لكن في ضرر نفسي، هذا الترويع حرام، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يروع المسلم، ونهى أن يروع مسلم أخاه، ولا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا. فإذا لا يجوز الترويع، والمشكلة تتعلق بعنفوان الشباب الذي صار مع الأسف يعني أمثال العامة تمشي كذا، مع أن الشباب في الإسلام نعمة، ويسأل عنه الإنسان مرتين، عن شبابه فيما أبلاه وعمره فيما أفناه، مع أن الشباب داخل في العمر، لكن لأنه مرحلة التوكل. أما قولهم ابن العشرين لا عقل ولا دين، فهذا ليش؟ لما رأوا من الانفلات الحادث الآن. يعني الآن أنا قبل ما أتيكم كان عندنا درس في المسجد صباحا، جاني واحد من الشباب قال يشوف يا شيخ أنا ما عندي وظيفة، دراسة قال ما أدرس، أبغاك تشوف لي حل، طفشت من المنكرات والمحرمات والفواحش والمخدرات والمقاتل، والشباب ودوني في داهية، شوف هذه الأوردة في يدي قطعتها لأني حاولت أنتحر بس أنقذوني في الأحوال الأخيرة، شوف التشطيب العمليات الجراحية. المشكلة أن الشباب لا يقدرون نعمة الحياة، يعني هو لماذا يعيش؟ ما هي أهمية الحياة؟ هذا الآن تلاشى عبر السماع والضياع الذي حاصل للشباب اليوم، لدرجة أنه ممكن يأخذوها تحدي وشجاعة، كل واحد يمشي وجها لوجه بسرعة، والجبان اللي ينحرف ويتلافى الحادث، هذا نوع من التحدي موجود بين الشباب، وجها لوجه مناطحة. طيب ما هذا؟ ليش؟ معنى ذلك أن الشباب لا يعرفون قيمة الحياة ولا لماذا خلقهم الله، وإلا وفروا حياتهم لأشياء أهم، وقضية مضايقة الآخرين منكر، لأن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلما تسقط عليه أذيته، ولما تحط له النور العالي فقد أذيته، ولما تثير التراب والغبار عليه وتفحط فقد أذيته. وإذاء المسلم المسلم حرام. وقد يروع أطفال في المدارس طالعين أو كذلك، يعني يعمل حركات للفت الأنظار، ومنهم من يسكب الزيت وتنزلق السيارات، وارتباط التفحيط بالسرقات وبالمخدرات وبالأشياء الأخرى أمر واضح جدا. أنا أريد أن أكتفي بهذه الكليمة في موضوع الجوانب الشرعية للحوادث لأتيح لقضية المرور، يعني لأتيح المجال لبقية الإخوان لتسمعوا منهم في هذا الموضوع، وقد يكون لنا عودة في زاوية من زوايا الحديث، ونسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، نحن نسأل الله الشفاء لأخينا الطالب الذي سقط قبل قليل، ولعل في ذلك عبرة لنا ونحن نتحدث عن الحوادث والطبيب يتكلم، وهذه الحالة حصلت بيننا، فهذه عبرة، يعني نحن نتكلم عن موضوع الحوادث وحادث يحدث أمامنا، نتكلم في قضايا الطب وإذا بحالة طبية تحدث فجأة. أقدار الله عز وجل متعددة، ولله حكمة سبحانه وتعالى، وما يجريه من الأقدار فيه مواعظ بالحقيقة، الحادث في موعظة، سقوط حالة مرضية كهذه في موعظة لنا جميعا. نحن نعرف أن الأشياء التي تحدث فجأة ممكن تكون أحيانا أشياء خطيرة جدا كالسكتة القلبية والنزيف الدماغي، قد تكون أشياء نتيجة إغماء، نتيجة أشياء أيضا من العوامل النفسية. وكان الطبيب يتكلم عن قضية السياقة تحت تأثير الأدوية التي فيها نقص في مسألة الإحساس، لكن فماذا سنقول عن الذين يسوقون تحت تأثير المسكر أو المخدر؟ وتكلم عن قضية السياقة تحت تأثير الأدوية التي تضعف الشعور، كبعض الأدوية المحتوية على نسب عالية من الكحول مثلا، لكن ماذا سنقول في الشباب الذين يسوقون تحت تأثير المسكر والمخدر فيجمع إلى سكره قتل نفس أو إيذاء مسلم من المسلمين؟ لا شك أن الجريمة ستكون مضاعفة، ولذلك السكران يتحمل كل ما أتلفه من النفوس والأموال. ولذلك كان السكر في الإسلام جريمة عظيمة، ودرجة العادة أن يقال يعني كان يسوق وجد في حالة غير طبيعية، هذه يعني اللفظة المستعملة في الجرائم والبيانات، حالة غير طبيعية. حالة غير طبيعية ممكن يكون معناها فعلا أنه سكران، هذه حالة غير طبيعية، أو تحت تأثير المخدرات والخمور. على أي حال، هو ذكر ثلاثة أشياء وخطر البالي ترجمتها إلى قاعدة نون نون نون، وهي نفس نزيف ونبض. لكن قضية نقل المصاب أو طريقة نقل المصاب ممكن تكون هي سبب الشلل وليس الحادث، يعني الحادث لم يسبب للمريض الشلل أو للمصاب الشلل، سببه طريقة النقل. أنا أظن أخونا الحاضر معنا على اليمين، لو سألناه الآن كيف أصبت بالشلل فربما سيقول لكم إن طريقة نقله من موقع الحادث هي التي سببت له الشلل وليس الحادث نفسه. فلعلنا نسمع منه يعني طريقة الإصابة فيكون فيها أيضا عبرة عملية. حسن كم سنة صار لك الآن؟ حسن صار له 21 سنة على هذه الحالة، وهذه عبرة. وهو نصح الشباب بقضية السرعة، قال إن السرعة الزائدة هي السبب فيما آل إليه الأمر. ولا شك أن قضاء 21 سنة على كرسي ليس شيئا سهلا في حياة أي واحد منا، ولذلك فنحن نسأل الله الشفاء للإخوان ومصابين مسلمين، ونسأل الله العافية لنا جميعا، والإنسان إذا رأى غيره يكون له عبرة، ومشاركة الإخوان لنا الآن هي عبرة لنا في قضية العافية. فأنت يا أيها المتعافي خذ العبرة من المصاب واسأل الله الشفاء للمصاب والعافية للجميع. كان المقدم صالح كان عنده نقطة. على أي حال، في شيء في الشريعة وهو قضية الأولوية والأحقية، يعني من الذي له الحق أو من الذي له الأولوية، وأن الاعتداء على أولوية الأشخاص هو نوع من الظلم، مثل ما يحدث في قضية الواسطة في السرعة، سواء كان سرعة توظيف أو غيره، فيأتي واحد ويسقط على حق الآخر. وكذلك قضية التجاوز هذا، فإذا اعتدى على حق أخيه فإنه سيكون معرضا نفسه للعقوبة، ومعرضا كذلك الشخص الآخر للخطر لهذا الحادث الممكن الذي أثبتت الدراسات أنه يقع نتيجة التجاوز غير النظامي وغير المتوقع. طبعا لأنه قد يتوقع أن تتجاوزه من شماله فتتجاوزه من يمينه، فيكون هو سينتقل لليمين وأنت تفاجئه من الجهة التي هو انتقل إليها. ولا شك أن هذا يعني الاعتداء على الأولوية على الأحقية أو على ما تم التعارف عليه فيسبب الحادث، وبالتالي فهو نوع من الاعتداء. والشاهد يا أخوان، قد الواحد يكون معذورا صار حادث بدون تعدي ولا تفريط. إن العامة يقولون قضاء وقدر، هو كله قضاء وقدر، حتى لو تعدي وتفريط قضاء وقدر، لكن يقصدون بكلمة قضاء وقدر إن ما جرى منه تعدي، ما في سرعة زائدة ومنتبه إلى آخره، لكن صار يعني. لكن أكثر الحوادث ما تجي إلا نتيجة تعدي وتفريط. يعني احنا ما نتكلم الان على قضيه زلزال او نتكلم على شيء سماوي حصل، يعني حاجه اعصار، الاعصار يسوي حوادث سيارات، الطوفان يسوي حوادث، لكن احنا نتكلم على قضيه الحوادث التي نتجت نتيجه ظلم وتعدي وتفريط، وهذه التي يحاسب عليها الانسان شرعا.